فصل.
فصل في أذلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما.
نعم. يتكلم الشيخ رحمه الله عن حكم الحج، وحكم الحج كلنا نعرفه واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: وقلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ولكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فقوله إن الله كتب عليكم الحج يدل على وجوبه. وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوبها، فقيل إنها واجبة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة، فعطف العمرة على الحج، وقال عليهن، وعلى عند الأصوليين تدل على الوجوب. وفي بعض روايات حديث عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه المشهور، وهذه الزيادة في غير الصحيح، لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. الحديث الشاهد قوله: وتحج البيت وتعتمر، فعد هذا من شعائر الإسلام، وعطفه على الحج مما يدل على وجوبه. وتجب المبادرة إلى أداء الحج في أظهر قول أهل العلم، لظاهر الأمر: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والأمر عند علماء الأصول يدل على الفورية والمبادرة. وقيل بل لا تجب، لكن الأقرب أن المبادرة واجبة، لأن الإنسان يا إخوان لا يدري ما يعرض له، فقد يسوف ويؤخر ثم تختلمه المنية قبل أن يؤدي هذا الركن الركين من أركان الإسلام. وفي الحديث: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يعرض الإنسان عارض من مرض أو قلة ذات يد أو ما أشبه ذلك من الموانع التي تمنعه من الحج. فإذا كان مقتدرا ولديه استطاعة فإنه يتعين عليه أن يبادر إلى الحج. ولا يجب الحج عليه إلا بشروط، الحج له شروط إذا توفرت وجب على الإنسان أن يحج. الأول: إذا ذكر التكليف عند العلماء فالمراد بالمكلف من هو المكلف يا إخوان؟ البالغ العقل، من جمع هذين الوصفين. فالصغير لا يجب عليه الحج، وإن كان لو حج لصح حجه وكان لوالديه أجر. في الحديث المخرج الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء على رهط من المسلمين فسألهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. قال: فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وفيه أن السائب يزيد قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، الحديث الصحيح. فدل على أنه لا بأس أن يحج بالصغير إن لم يكن في الحج به مشقة عليه وعلى أهله. الشرط الثالث: الحرية. الرابع: القدرة. وهناك شرط خاص بالمرأة وهو وجود محرمها. وهذه الشروط من حيث الوجوب والصحة والإجزاء يمكن أن تقسم إلى 3 أقسام: الشرط الأول وهو الإسلام شرط وجوب وصحة وأجزاء. فالكافر لو حج لا يصح حج ولا يجزي عن حجة الإسلام لو أسلم ولا يجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب فيه ولكنه يأثم بتركه ويحاسب عليه يوم القيامة. وهذه المسألة تندرج ضمن مسألة مشهورة في الأصول، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بعد أن اتفق العلماء على أنهم مخاطبون بالأصول وهي التوحيد، فهل مخاطبون بالفروع؟ والعلماء فيها خلاف، والقول المشهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانوا لا يطالبون بها ولا يؤمرون بها تنفيذا إلا أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة. لأن من يقول بعدم وجوب الفروع عليهم يقول لا معنى أن تجب الفروع عليهم وهم لا يؤمرون بها ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم، وهذا صحيح، فهو لا يؤمر أن يؤديه ما دام كافرا، ولا يطالب بقضاء ما فاته إذا أسلم، ولكن ثمرة ذلك أنه يحاسب على كل شيء يوم القيامة الصغير والكبير، وليس على الكفر بخاصة، لقوله عز وجل حكاية عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. الآيات، فذكر بعض مسائل التي تصنف ضمن الفروع فدل على أنهم مخاطبون فيها. وأما التكليف وهو كونه بالغا عاقلا فهذا شرط وجوب وإجزاء، بمعنى أنه لا يجب عليه ولكن يجزيه. لكن هل يصح منه الحج؟ لا سيما بالنسبة للصغير يصح حجه لا شك. قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فحجه صحيح، لكن لا يجب أن يحج به ولا أن يحج، ويجزيه ذلك ولا يجزيه ذلك، عفوا يا إخوان، لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام. فإذا هو شرط وجوب وصحة، بمعنى أنه لا يجب عليه ولا يجزيه لكن يصح منه. والدليل على عدم إجزائه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وكذلك العبد يا إخوان لو حج فحجه صحيح، لكن لا يجب عليه كون العبد وما ملك لسيده ولا يجزيه. فالحرية إذن شرط وجوب وإجزاء، لكنها ليست شرط صحة. الأخير، شرط الأخير القدرة. القدرة، والقادر هو من أمكنه الركوب ووجد الزاد والمزاد والاستطاعة المالية، كما ذكر ذلك ربنا بقوله: لمن استطاع إليه سبيلا. والقدرة شرط وجوب، فإذا كان عاجزا فإنه لا يجب عليه الحج، لكن لو حج مع أحد أو مع جمعية خيرية أو كذا صح حجه وأجزاءه. فالقدرة إذن شرط وجوب. مرة ثانية يا إخوان، الإسلام شرط وجوب وصحة وإجزاء. ثاني، التكليف والحرية شرط ماذا؟ وجوب وإيش؟ وإجزاء، فلا يجب عليه ولا يجزي منه لو حج. الثالث شرط القدرة وهو شرط وجوب، وكذلك شرط المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب، فلو حجت المرأة دون محرم فإنها تأثم لا شك، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخلن رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. فأمره بترك الحج بالجهاد لأجل أن يذهب محرما مع زوجته، فلو حجت لصح حجها وأجزأها الحج أيضا، لكنها تأثم، ولكن لا يجب عليها. ولو لم تتمكن من الحج بسبب أنها لم تجد محرما أو أن محرمها أبى أن يحج معها ثم توفيت بعد ذلك، فهل يقضى الحج أو هل يحج عنها من تركتها؟ خلاف بين أهل العلم. فمن يقول إنه شرط وجوب يقول لا، كونه لم يجب عليها في حياتها فلا يجب أن يحج عنها من تركتها. ومن يقول إنه شرط لزوم أداء يقول لا، بل يحج عنها من تركتها. والقول المشهور القول الأول.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
فصل في وجوب التوبة.
نعم يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخرج الصحيح حديث أبي هريرة الذي أشار المؤلف إلى رواية منه في غير الصحيح وهي صحيح، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ لآخر الحديث قال في آخر: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لا ينبغي الإنسان يا إخوان أن يتعمق ولا أن يتقعر في المسائل ولا أن يتنطع فيها، وهذه صفة موجودة يا إخوان في البشر موجودة، لكن طالب العلم يربي نفسه على هذا الأمر ويأخذ ويقتبس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما به فلاحه وسعادته. أما أن يشد على نفسه ويضيق على نفسه ويضيق على الآخرين فهذا إشكال كبير يا إخوان. الإنسان لا يتكلم عن وجهة نظر أو رأي، وإنما يتكلم عن شرع الله عز وجل. ولهذا يقول ربنا عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا رب. كلام يا إخوان لأفضل الأمة الصحابة: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كثير من الأمر لسبب ذلك عليكم عنتكم ومشقتكم. فإن الناس أحيانا يريدون أمورا قبل أن يكلفوا بها يريدونها، فإذا كلفوا فيها ورأوا ما فيها ربما قصروا وربما لم يقوموا بأدائها على الوجه المطلوب. فالله يا إخوان بهذه الوصايا من كتاب الله ورسوله ومن هدي السلف. وسمعتم قول ابن مسعود، كلام جميل يا إخوان: اطلب العلم قبل فقده وفقد أهله، وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، إياكم والتنطع. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والإنسان يا إخوان في مقتبل العمر وفي سن الشباب تأتي مثل هذه الأمور يا إخوان، ويبدو أن هذه أمور يعني هي من سجايا البشر، لكن الإنسان يا إخوان إذا قيد نفسه بقيود الشرع وحدوده يحفظه الله سبحانه وتعالى منها، وإلا فإن عليه خطرا. وإذا كان أفضل الأمة بعد نبيها يقول فيهم عز وجل: لعنتهم فكيف بنا؟ قد يقول قائل: الصحابة فيهم رسول الله يأمرهم فيأتمرون وينهاهم فينتهون، ونحن تقول نحن فينا علم رسول الله وفينا العلماء الربانيون الذين إذا أخذنا بكلامهم وسرنا يا إخواني على سننهم كان ذلك سببا للحفظ والسلامة. ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وفي الحديث الذي ذكر آنفا: والعلماء ورثة الأنبياء. فميراث الأنبياء موجود، فعلى الإخوان جميعا يا إخوان أن يقفوا أثر علمائهم الربانيين وأن يرجعوا إليهم بعيدا عن الأهوى والقيل والقال والأخذ بكل كلام، فإن في هذا حفظا وسلامة لهم في أغلى ما يملكون وهو دينهم. فلا يجعل الإنسان دينه يا إخوان عرضة هكذا يبذله لكل أحد ويسمع فيه كلام كل أحد، والله المستعان.